السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة في هذا المسجد الطيب مع هذا الجمع المبارك، وأشكر أيضا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذه الجهود الطيبة في نشر العلم، وكذلك الشكر لإمامي ومؤذني المسجد، وكذلك لباني هذا المسجد على تهيئته. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن نصيبي من هذا الدورة نصيبي من هذه الدورة هو حول مستجدات في مسائل الصيام، مستجدات في مسائل الصيام. ومعنى المستجدات هي الأمور الجديدة والحادثة والطارئة. ولا يخفاكم بأن الفقه الإسلامي ولله الحمد والمنة فيه من المرونة والسعة ما يعالج كل حادثة من الحوادث، أو نازلة من النوازل، أو طارئة من الطوارئ. ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ومصلحة أيضا لكل زمان ومكان، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولذلك ربنا جل وعلا حينما شرع الإسلام دينا لعباده جعل فيه القابلية للبقاء، وجعل فيه القابلية لمعالجة كل ما يطرأ في حياة الناس وفي شؤونهم وفي أمورهم. ولذلك كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتلقون الأوامر منه عليه الصلاة والسلام والتشريعات، فالله جل وعلا يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يحصل شيء إلا ويتصدى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنصوص في هذا كثيرة، والدورة أيامها قليلة، ولذلك لا أريد الاستطراد في مثل هذا الأمر، لكن أردت التنبيه على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، فيها من القواعد والضوابط ما هو كثير ولله الحمد في معالجة وفي الجواب عن كل طارئ يطرأ وعلى كل نازلة تنزل بالمسلمين. ولذلك نجد بأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حدثت في عصرهم وزمانهم جملة من الأمور لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابوا عنها رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القضاء قال له من جملة ما أوصاه: وقس الأمور، وقس الأمور. وبعد الصحابة جاء التابعون أيضا فاستمروا على هذا الطريق ونهلوا من هذا المعين. وقبل أيام انتهينا من دورة أصول الفقه، وبينا لكم بأن هناك أدلة متفق عليها بين أهل العلم وأدلة مختلف فيها. ومن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، والقياس الصحيح، ولذلك هو أصل من الأصول في هذه الشريعة وفي هذه الملة. ولا يخفاكم أننا في عصر وفي زمان طرأت فيه جملة من الحوادث، واستجدت في حياة الناس مجموعة من الأمور التي احتاجت أن يتصدى لها العلماء وأن يجيبوا عليها الناس. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح العلماء بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا يشير إلى أن العلوم قسمان: قسم لا يحتاج إلى استنباط وإنما يدرك بمقدمات العقول، فهو لا يحتاج إلى براهين، بل هو أمر يدرك هكذا، وهذا عليه غالب الناس. والعلم الثاني أو النوع الثاني هو الذي لا يدرك إلا بالاستنباط، والاستنباط هذا ليس مبنيا على الذوق أو الهوى أو التشهي، وإنما لا بد أن يمتلك المجتهد المستنبط أدوات الفتوى وأدوات الاجتهاد، أن يكون مؤهلا للتصدي لمثل هذه النوازل ولمثل هذه الحوادث. ولأجل هذا يتميز العلماء عن غيرهم، تميز العلماء عن غيرهم، فالله جل وعلا امتدح العلماء. وحاجة الناس إلى العلم وإلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهناك حقيقة في واقع الناس جملة من المسائل والأمور، سواء الأمور التي تتعلق بجانب الاعتقاد أو الأمور التي تتعلق بجانب العمليات، يعني الأمور الفروعية الفرعية الفروعية، مسائل الحياة العملية. ونجد ولله الحمد يعني برزت مجامع فقهية عديدة يجتمع فيها غالب فقهاء الإسلام ويدرسون هذه المسائل ويبتون فيها، ولهم حقيقة باع طويل في هذا منذ سنوات طويلة جدا. فما من مسألة من المسائل ولا حادثة من الحوادث إلا وتعرض على المجامع الفقهية وكذلك مجالس الفتوى ولجان الفتوى، وهذا يدلنا ولله الحمد على أن هذه الشريعة محفوظة، الله عز وجل حفظها. فالقرآن هيأ الله جل وعلا له القراء، ولذلك لو أخطأ رجل بحرف واحد في القرآن لتصدى ربما طفل من أطفال المسلمين يحفظ القرآن وانبرى لتصحيح هذا الخطأ في حرف واحد. ويسر الله جل وعلا وهيأ لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم علماء يذودون عن حياضها ويحمونها، ولذلك نقلوها نقلا صحيحا حتى أوصلوها إلينا وإلى يوم القيامة. فهؤلاء الجهابذة كما قال هارون الرشيد لما أراد صلب أبي سعيد المصلوب أحد الزنادقة، فقال: لماذا تقتلني؟ لماذا تقتلني؟ قال: أريح الناس منك. قال: كيف بألف حديث، وفي جاء في خبر آخر بأربعة آلاف حديث كذبتها على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له هارون بكل أريحية، قال: يتصدى لها الجهابذة أبو إسحاق السبيعي وعبد الله بن المبارك، ينخلونها لك نخلا. فالله جل وعلا هيأ لهذه الملة من يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما هيأ من يحفظ من جعله سببا من أسباب حفظ القرآن. وكذلك مسائل الحلال والحرام هيأ الله جل وعلا لها الفقهاء، هؤلاء الفقهاء الذين في واقع الأمر مجالسهم مجالس الأنبياء، فإنهم يدلون الناس ويرشدونهم على ما فيه نجاتهم وعلى ما فيه صلاحهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فيهم طبقات من المفتين، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم الأندلسي، وأيضا ذكر ذلك أبو عبد الله شمس الدين بن القيم، وذكروا مراتب هؤلاء من حيث التصدي للفتوى، وكان الناس يأتون إليهم يستفتونهم ويصدرون عنهم وقد ارتووا علما. وما زال الفقهاء وإلى يومنا وإلى قيام الساعة يرشدون الناس ويدلونهم، فالله جل وعلا جعلهم أيضا أمنة على هذا الدين العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عموما لا أحب أن أستطرد أكثر من هذا، فالمسألة هذه التي أردت أن أشير إليها فيما يتعلق بمرونة الشريعة هذا أمر واقعي ولله الحمد والمنة، والنوازل كثيرة. النوازل كما ذكرت هناك نوازل في أبواب الأصول والاعتقاد، وهناك نوازل في أبواب العبادات. فالصلاة فيها نوازل، وكذلك الزكاة فيها نوازل، والصيام فيه نوازل، والحج فيه نوازل، ونحن على مشارف وأعتاب هذا الشهر الفضيل، ولذلك هذه الدورة إنما وضعت لهذا الغرض. فأنا سأتحدث في نوازل الصيام، سأتحدث في نوازل الصيام. النوازل إخواني وأخواتي من حيث اللغة مفرد نازلة، والنازلة هي المصيبة، النازلة هي المصيبة، وهو الأمر الذي يقع، لأن النازلة مأخوذة من النزول وهو الوقوع، وهو الوقوع. والنازلة حينما نقول بأنها الحادثة أو الفاجعة لا يعني المعنى الاصطلاحي، وإنما نعني بها المعنى الطارئ، المعنى الجديد، المعنى الحادث. ولأجل هذا نجد الفقهاء مثلا يعبرون عن النوازل بتعبيرات مختلفة، المستجدات مثل ما اختار الشيخ يحيى الاسم مستجدات الصيام، نوازل الصيام، الحوادث مثلا، الأمور الطارئة، تعبيرات الفقهاء كثيرة في مسألة النوازل. والمعنى هو الأمر الجديد الذي ليس له سابقة فيما مضى، الذي ليس له نص مثلا فيما مضى، أو ليس له يعني سابقة مثيلة له. هذا معنى النازل، هو الأمر الجديد الذي يطرأ على حياة الناس سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، أو على المستوى الجماعي يسمى نازل. أيضا يسمى مستجدات، من الجديد، من الجديد طرأ على الناس واستجد على الناس، هذا هو المعنى. والصيام أنا لا أريد أيضا أن أدخل، وأكيد مشايخنا الفضلاء سبقوني في خلال الشروح في ذكر معاني الصيام، وأكيد ذكروا حكم الصوم والحكم وغير ذلك، لكن هذا ما يمنع أنني أشير إلى أن معنى الصيام هو الإمساك في لغة العرب، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، من يمسك عن الطعام والشراب فهو صائم، من يمسك عن الكلام فهو صائم، من يمسك عن المشي فهو صائم. يقال صامت الشمس إذا وقفت في كبد السماء، ولذلك يقول النابغة خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كلجما. فوالله جل وعلا يقول في لمريم، قالت مريم في قصة مريم، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. جاء تفسير الصوم في نفس سياق الآية، قالت فلن أكلم، فامتنعت عن الكلام عليها السلام فسميت صائمة. وأما في الاصطلاح فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، عفوا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وبعض العلماء يقول هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهناك جملة من التعبيرات لتعريف الصيام لكنها تتفق على معنى واحد، وهو التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحديث الذي لا يخفى عليكم جميعا يحفظه الكبير والصغير الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. هذه رواية البخاري، ورواية مسلم وبقية أصحاب السنن قال وصوم رمضان وحج البيت. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. أدخل الآن في المستجدات الطارئة على الناس في مسألة الصيام. في مسألة الصيام، أول مسألة أذكرها فيما يتعلق بالاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال. تعلمون عندنا مسألة، وهي أن الشهر يثبت برؤية الهلال، فالله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن العبرة بدخول الشهر وخروجه بالرؤية، بالرؤية بالعين الباصرة هذه، وعلى أن لا يستعمل الحساب في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أشار إلى 30، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا، وخنس بإبهامه، يعني 29. ولذلك العلماء في القديم والحديث، جماهير السلف والخلف، على أن الشهر يدخل بالرؤية، أما الحساب فلم يقل به أحد إلا 3، 2 ليس من أهل هذا الشأن، والثالث اعتذر له من الفقهاء، ولا أريد الاستطراد في هذا. لكن هل هذا ينسحب على استعمال هذه الآلات مثل التلسكوب ومثل الدرابيل ومثل النظارات ومثل هذه الأجهزة مثلا المقربة لرؤية الهلال؟ الجواب لا. ولذلك العلماء يقولون، العلماء من الفقهاء المعاصرين يقولون بجواز استعمال هذه الأشياء في رؤية الهلال، التلسكوب، النظارات، الدربيل هذا يسمى الناظور أو شيء، وغيرها من الأشياء الحديثة، غيرها من الأشياء الحديثة من التقانات اللي تصنع الآن، يجوز استعمالها في رؤية الهلال، وهي مما يستأنس بها. وإلا الأصل أن الرؤية هي الأصل، ولذلك الله عز وجل يسر على عباده في مسألة دخول الشهر بالرؤية، والرؤية هذه يشترك فيها العالم والعامي، ويشترك فيها جميع الناس، ولا تحتاج إلى خبرة ولا إلى دراسة مثل قضية الحسابات الفلكية. إذن هذه الأمور الطارئة المستجدة في حياة الناس يجوز استعمالها في رؤية الهلال، في رؤية الهلال. وقد أفتت بهذا المجامع الفقهية ولجان الفتوى في غالب الدول الإسلامية، ولله الحمد والمنة. مسألة ثانية، وهي من المسائل المستجدة في حياة الناس، فيما يتعلق بقضية بقاء الشمس على الصائم، أو طلوع الشمس عليه، أو طلوعه على الشمس. هذه مسألة نتحدث فيها بالنسبة للمسافر في الطائرة، أو الذين يسكنون الأبراج العالية مثل برج خليفة وغيرها من الأبراج العالية، الذين يسكنون في أعالي البرج مثلا، فهل هؤلاء حكمهم حكم من هو في الأسفل إذا غابت عليه الشمس أم لا؟ وينسحب هذا أيضا على المؤذن إذا أذن في المئذنة، وهذا قديما وأعتقد الآن لا يوجد، قد يوجد في بعض البلاد الإسلامية الفقيرة لكن الآن لا يوجد. وأيضا ينسحب على من يسكن الجبال، هناك مدن بعض الناس يسكن في الجبل وبعضهم يسكن في أسفل الجبل، موجودة حتى يعني في مناطقنا هذه القريبة موجودة، فكيف نخرج هذه المسائل؟ أولا لا بد أن نعلم قاعدة مهمة جدا، وهي أن الصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهذا هو وقت الصيام. ولذلك ربنا جل وعلا قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والإجماع منعقد على أن الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. الآن عندنا الطائرات ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا التابعين، وإنما هذه من وسائل النقل الحديثة، وهي من نعم الله عز وجل على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الآن السؤال الذي يطرحه كثير من الناس الذين يسافرون في قضية متى يفطر، يخطئ كثير من الناس الذين يسافرون حينما يبني مسألة فطره ومسألة سحوره على بلده، وهذا خطأ وغلط كبير. لماذا؟ للفرق. فأحيانا قد تكون في منطقة ما زالت الشمس باقية وما زال النهار موجودا، وأحيانا تكون في منطقة دخل عليك وقت الفجر وأنت تبني سحورك على مدينتك، وهذا غلط وخطأ بين وكبير. ولذلك الآن مثلا نقول بعض الناس الآن يكون في الطائرة مثلا وهو في رمضان، ثم تقلع به الطائرة وما زالت الشمس باقية حية لم تغب، ها؟ ثم يبدأ مثلا السفر إلى جهة الغرب، ستبقى الشمس معه ولا تغيب؟ ستبقى، لأنه ذاهب إلى جهة الغرب، فيجب عليه أن يبقى صائما إذا أراد الصيام، لأن المسافر له أن يفطر يترخص برخص السفر، لكن إن أحب أن يبقى صائما فيجب عليه، ولو بقي ساعة ساعتين ثلاثة أربعة يجب عليه أن يبقى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والشمس لم تغرب بعد. وقد حصل معنا قبل سنة أو سنتين، أو قبل سنتين تقريبا أو ثلاثة، وكان معنا أحد أئمة الحرم ومعنا بعض الفضل المسؤولين في دبي، وذهبنا في الطائرة أقلعنا من دبي قبل المغرب بربع ساعة، وبقيت الشمس معنا حتى وصلنا تقريبا قريب من الرياض أو فوق الرياض وإحنا متجهين إلى جدة، ومع ذلك بقينا صائمين. لماذا؟ لأن الشمس معنا. والجماعة في دبي أفطروا من أكثر من 45 دقيقة، يعني أو قريب من ساعة، وإحنا بقينا صائمين. ولذلك إخواني للأسف بعض الناس الآن يبني فطره على بلده، وهذا غلط. يبني فطره على بلده وهذا غلط. طيب المسألة الثانية، إذا حصل وأن أفطرت أنت في المطار، يعني أنت في المطار أو في الطائرة وغربت الشمس عليك، غربت الشمس عليك ثم أقلعت بك الطائرة، فلما أقلعت إلى جهة الغرب مثلا فإذا بالشمس تظهر عليك، ما حكم صومك؟ صحيح، ولا يجب عليك أن تمسك. لماذا؟ لأنك أفطرت بنص شرعي. ما هو النص؟ غروب الشمس، فغربت الشمس، ولذلك لما سافرت أنت الذي ظهرت على الشمس، أنت الذي لاحقت الشمس، ولذلك صومك صحيح والحمد لله رب العالمين. طيب على العكس، أنت الآن سافرت إلى جهة الشرق، فلما سافرت دخل عليك الليل وفي بلدك لم تزل الشمس حية باقية، فهل لك أن تفطر؟ الجواب نعم، لك أن تفطر. الآن إذا ذهبت إلى جهة الشرق بالمجزوم أنه سيدخل عليك الليل قبل أن يدخل عليك في بلدك في الإمارات، سواء كنت في دبي أو في أي منطقة من مناطق الإمارات. زين، لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الصوم ما بين هذين الوقتين، ولذلك تفطر سواء طال بك الوقت أو قصر بك الوقت، فالعبرة بمكانك أنت حال غروب الشمس أو حال بقائها. في مسألة وهي سئلت عنها وهذا من الغرائب، وهو أن بعض الطيارين هدانا الله وإياهم وهو في الجو قد ينزل الطائرة إلى مستوى يكون تغيب فيها الشمس، والأصل أنه في درجة طيرانه من حيث الارتفاع الشمس باقية، فهل له ذلك أم لا؟ هذه من الحيل، هذه من الحيل، واعتقد فيها مخاطر، ويمكن لو دري عنه يحاسبونه، ولذلك لا يجوز له أن يفعل هذا ولو كان من باب التيسير على الناس. فأعتقد بأن المسألة لا تستغرق ربع ساعة أو نصف ساعة، يعني على يمكن أقصى ما يمكن أن يقال، ولذلك لا يجوز للطيار أنه ينخفض بالطائرة حتى ينزل إلى مستوى غياب الشمس ثم بعد ذلك يظهر حتى يفطر الناس. عموما مسألة السفر تعلمون بأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن حديثنا منصب على من؟ على من أراد الاستمرار في الصيام، أما من أحب الفطر فله ذلك، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. عندنا ما يتعلق بالأبراج العالية، مثل الآن ذكرنا مثال برج خليفة، هناك أبراج كثيرة. أيضا الجواب نفسه بالنسبة لمسألة الصوم، بقاء الإنسان صائما أو مفطر، ولذلك نضبط هذه المسألة بضابط، وهي أن العبرة بمكان الصائم، العبرة بمكان الصائم. الآن الذين في أبراج دبي تقريبا ما بعد الطابق 80 فأعلى بينهم وبين من هو أسفل دقائق، ولذلك يجب عليهم أن لا يعتمدوا على أذان دبي، وإنما يعتمدون على ماذا؟ على غروب الشمس بالنسبة لهم، بالنسبة لهم. وأعتقد بأن دائرة الشؤون الإسلامية بدبي يعني قدمت خدمة جليلة، وأيضا أفتتهم بهذا ووضعت لهم تقويما من حيث الدقائق يلتزمون فيه. كذلك المناطق الجبلية التي ينقسم فيها الناس إلى ناس في السهل وناس في الجبل، كذلك يجب عليهم أن لا يعتمدوا على رؤية من في السهل أو في الأسفل، وإنما يعتمدون على ماذا؟ على رؤيتهم لغروب الشمس. فهناك مدن معروفة جبلية اللهم بارك، يعني ناس يسكنون فوق وناس يسكنون أسفل، وفي الغالب أن المساجد في الأسفل في الغالب، فيعتقد بعض الناس بأن ما دام أنه أذن في الأسفل له أن يؤذن، أي له أن يفطر في الأعلى، والشمس ما زالت حية باقية، يعني ما زال قرصها لم يغب، وهذا لا يجوز. لا بد من النظر في هذه المسألة نظرا دقيقا. وكان الفقهاء قديما يفتون المؤذن الذي يصعد المئذنة، تعرفون المآذن بعضها طويل، وقديما كانوا يؤذنون على المآذن، يصعد المؤذن فيؤذن، فأحيانا تغيب عند من هو في الأسفل لكن المؤذن ما تغيب عنده، فهل ينتظرون المؤذن أم يفطرون قبله؟ العبرة بحالهم هم، فإذا غابت الشمس بالنسبة لهم هم أن يفطروا حتى ولو لم يؤذن المؤذن، يفطرون ولله الحمد، والمؤذن بعد ذلك يؤذن ويفطر، لأن العبرة بغروب الشمس لا بأذان المؤذن. يعني بعض الناس الآن يجعل القضية كلها على الأذان، صحيح الأذان علامة، لكن قد يمرض المؤذن، قد ينسى المؤذن، قد ينام المؤذن، قد يأكل المؤذن يقدم الإفطار مثلا على الأذان، فليست العبرة بأذانه وإنما العبرة بغياب الشمس، فإذا غاب قرص الشمس فقد أفطر الصائم. إذن العبرة بحال الصائم، العبرة بحال الصائم. عندنا مسألة مهمة جدا قد يستفيد منها الذين في بلاد الغرب من المسلمين، الأقليات المسلمة هناك، وهي مسائل حقيقة مشكلة جدا فيما يتعلق بطول النهار وقصره، وفيما يتعلق بقضية عدم التمايز بين الليل والنهار، وهذه مسائل حقيقة تكثر في مثل هذه الأوقات، والناس فيها طرائق قددا، نسأل الله السلام والعافية، لا سيما الجسارة والجرأة على فتاوى غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. أولا ما يتعلق بمسألة تمايز الليل والنهار، فإذا وجد بلد تظهر فيه الشمس وتغرب يجب على الصائم أن يتقيد بوقت الصيام منذ طلوع الفجر إلى غروبه، إلى غروب، منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بالصيام بين هذين الوقتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا عام في كل أحد. ولذلك في بعض الدول الإسكندنافية النهار فيها تقريبا يقرب من 20 ساعة أو 19 ساعة مثلا، ويسألون هل نصوم في هذا الوقت؟ الجواب نعم، يجب عليكم أن تصوموا. وهناك من الناس من يتحمل الصيام، ومن لم يتحمل الصيام يجب عليه أن يصوم. فإذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها إكمال الصوم فهو معذور، يخرج على أنه مريض ويفطر، يخرج على أنه مريض ويفطر. ولذلك هذه الدول ستمر عليها دورة من دورات الزمان يصبح النهار فيها 4 ساعات، فهل نقول لهم صوموا 19 ساعة؟ لا، نقول صوموا 4 ساعات فقط. ستأتي دورة من دورات الزمان يصومون، يكون النهار فيها 4 ساعات إلى 5 ساعات، نقول لهم صوموا 4 ساعات أو 5 ساعات، المهم تتقيدون بطلوع الفجر وبغروب الشمس، طلوع الفجر وغروب الشمس. هذه واحد من الفتاوى الجائرة اللي يفتونهم فيها، يقولون لهم صوموا على توقيت مكة. تخيل هذه الدول الإسكندنافية يقولون لهم صوموا على توقيت مكة، فيفطرون متى؟ وقت الظهر تقريبا عندهم، يفطرون وقت الظهر يعني أعتقد بمثل هذه الحال. ولذلك من الخطأ أن يفتون بمثل هذه الفتاوى، إنما يتقيدون بالصيام. كثير منهم يتصلون بنا يقول الحمد لله نتحملنا وتعودنا 19 ساعة أصبحت سهلة، لكن في من الناس من لا يتحمل، ما دام أنه مكلف قادر في الأصل على الصيام نقول له صوم صوم، فإذا شعرت بتعب خلاص تفطر وتقضي بعد ذلك، يقضي حتى لو في الشتاء، لو كان الأيام عندهم مثلا الأيام يعني الساعات 4 ساعات أو 5. هذه مسألة. المسألة الثانية ما يتعلق بالبلاد التي لا يتمايز فيها الليل من النهار، في بلاد 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل وشيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. هؤلاء، وهذه من المسائل الحقيقة التي طرأت بالنسبة لعلماء الإسلام، فيفتونهم بأنهم يبنون صلاتهم وصومهم على أقرب البلاد إليهم مما يتعاقب فيها الليل والنهار، مما يتعاقب فيها الليل والنهار ويتمايز فيها الليل والنهار، فيشوفون أقرب بلدة لهم فيبنون الصلاة والصيام عليه. ولذلك جاء في حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال، قال: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. فقال الصحابة: كيف نصلي يا رسول الله؟ قال: اقدروا له قدره. والعلماء قالوا يعني التقدير هذا يكون بالبناء على أقرب البلاد إلى هذه الـ بالنسبة لمسألة الصوم والصلاة لهذه الدول، يكون على أقرب البلاد إليها. ولا يجوز أن يقال والله تبنون صومكم على مكة، قالوا لأن بعض المعاصرين قالوا لأن هي أم القرى، وهذا حقيقة يعني مغالطة كبيرة. نحن عندنا مسألة يعني مسألة الرؤية واختلاف المطالع وشيء من هذا القبيل، فالشرع والعقل يعني يدلان على أن هناك فرق من حيث الحسابات، من حيث الأوقات. الآن نحن عندنا ليل، في دول عندها نهار الآن، وفي دول الآن بدأ الليل الآن، فهذه الحسابات مهمة جدا في البناء عليها. هناك بعض الدول الذي لا يعرف ليلها من نهارها، فالعلماء يجعلون التقسيم القسمة يعني 12 ساعة لليل و12 ساعة للنهار، وهذه أقرتها مجموعة من المجامع الفقهية، وهذه حقيقة من المسائل المهمة. أنتقل الآن إلى بعض المستجدات خاصة فيما يتعلق بالتداوي، ولعلي أجعل منطقة رأس الإنسان في هذا اليوم هي الحديث عنها، وإن شاء الله في الغد وبعد غد نتكلم على بعض الأمور. عندنا أول مسألة ما يتعلق ببخاخ الربو. بخاخ الربو، نسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين. هناك كثير من المسلمين يعانون يعني مشاكل صحية من حيث الجهاز التنفسي، ويبتلون بمرض الربو وغيره، فيستعملون البخاخ. والبخاخ هذا مكون من ثلاثة أشياء: مكون من الماء والأكسجين وبعض الأملاح. وهذا البخاخ بالنظر إليه من الناحية الطبية وخاصة من ناحية الصناعة له، فإنه في الغالب هذا البخاخ لغرض توسعة الشعب الهوائية وإعانة هؤلاء الذين يعانون إشكالات في الجهاز التنفسي على التنفس بشكل طبيعي. ولذلك هذا البخاخ نهايته الرئتين، ولذلك هو يدخل مع القصبة الهوائية فيستقر في الرئتين ويوسع الرئتين فيرتاح المريض. فالجواب على من كان صائما وعنده هذا البخاخ أن له أن يستعمله أثناء الصيام، ولا شيء عليه في ذلك. وهناك من البخاخات من يكون فيه مادة سائلة بحيث أنها تسيل، لكن الذي يظهر بأن هذه المادة لا تدخل مع مجرى الطعام، وإنما نهايتها يعني هذا البخاخ نهايته في الغالب الرئتين. ولو دخل شيء من مجرى الطعام فإن هذا الشيء على القاعدة الفقهية يسير ومعفو عنه. فالإنسان مثلا لما يستاك الآن السواك مباح للصائم، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. والسواك هذا فيه جملة من المواد أيضا، وبالمجزوم أن هذا السواك سيدخل أجزاء منه إلى البدن، فلم يثبت عندنا في النصوص منع الصائم من استعمال السواك. كذلك المضمضة، الصائم يتمضمض ويدخل أيضا أجزاء من المضمضة إلى داخل الجوف، ولذلك عندنا قاعدة فقهية عظيمة: اليسير معفو عنه. ولذلك استعمال البخاخ مشروع ولله الحمد والمن. الأمر الثاني ما يتعلق باستنشاق الأطياب والبخورات، والبخور مثلا، فهل يمنع منه الصائم أو لا؟ الجواب لا، لكن أهل العلم يقول ينبغي أن لا يتقصد الصائم استنشاق البخور تحديدا، خشية أن يكون له جرم ينعقد في داخل جوفه، وإلا الأصل أنه على الجواز، لكن ما دام أن فيه خلاف والخلاف قوي فالأصل أن لا يتقصده. لكن إن استنشق البخور أو الأطياب مثلا فلا شيء عليه في ذلك. المسألة الأخرى ما يتعلق بالأنف، وهو استعمال قطرة الأنف. الآن بعض الناس لديه أمراض الجيوب الأنفية، نسأل الله أن يعافي الجميع، عنده مشاكل في هذا، فهل يستعمل قطرة الأنف حال صومه؟ قبل ما أبدأ، جميع هذه الأدوية وهي قاعدة وضابط نذكره، الأصل أن الإنسان يستخدمه في الليل إلا إذا ترتب عليه ضرر، يعني بمعنى أن الإنسان حتى يخرج من الشك إلى اليقين يستعمل هذه في الليل، لكن إن احتاج إليها أو اضطر إليها أو كان عنده مثلا ما يسمى كورس علاجي بحيث أنه يحتاج أن ينتظم بأخذ العلاج فإن له ذلك ولله الحمد والمن. طيب، قطرة الأنف هذه تفطر أم لا؟ لابد من بحث مسألة الأنف، هل هو مدخل إلى الجوف أم لا؟ الجواب نعم، فالأنف مثل الفم هو مدخل إلى الجوف. ومما يدل على ذلك أن بعض المرضى الآن الذين لا يستطيعون الأكل والشرب يدخلون أنبوبة في أنفهم حتى يدخل الدواء والعلاج إلى معدتهم، فدل هذا على أن الأنف مثل الفم في قضية الأكل والشرب. ولذلك قديما كان يستخدمون السعوط، الآن المستشفيات تستخدم هذه الأنبوبة تضعها في أنف المريض ويدخلون عن طريقها العلاج أو الأكل أو الشرب. إذن الأنف مدخل إلى الجوف. طيب، هل إذا قطر الصائم في أنفه أخذ قطرة الجيوب الأنفية أو غيرها يفطر؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم وهم الجماهير ذهبوا إلى أن قطرة الأنف تفطر، قالوا بأن الأنف مدخل إلى الجوف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما صائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالمبالغة في الاستنشاق، والمبالغة هي إدخال الماء إلى الخياشيم إلا أن يكون صائما، خشية أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء عليه. يرى جماهير الفقهاء أن القطرة هذه تفطر لأن الأنف مدخل إلى الجوف. القول الثاني ما اختاره بعض فقهائنا المعاصرين ومن مشايخنا أيضا إلى أن القطرة لا تفطر، قطرة الأنف لا تفطر. قالوا لأن القطرة هذه هي سائل يسير، في الغالب أنه لا يدخل إلى الجوف وإنما نهايته الخياشيم أو نهايته الحلق، ولا يدخل إلى الجوف ولا يدخل إلى الجوف. طبعا الاحتياط هو قول جماهير العلماء، لكن إن احتاج إليها الصائم الذي يظهر لي بأنه لا بأس بذلك ولا حرج عليه ولا يفطر ولله الحمد والمنة، بشرط أن يعني يحرص على أن تكون في منطقة الأنف بحيث لا يستنشق هذه القطرات ولا يبالغ في أخذها، وإنما يعني يأخذها لأجل مثلا يعني التداوي، أيضا لأجل تجاوز الأزمة، أزمة الجيوب الأنفية أو غير ذلك. المسألة الثالثة ما يتعلق بقطرة العين، بقطرة العين. العين هل هي منفذ إلى الجوف أم لا؟ هذا السؤال نحيله إلى الأطباء، فأغلب الأطباء يقولون بأن العين منفذ إلى الحلق، يعني هناك ما يدل على أن العين لها منفذ إلى الحلق، بدليل أنه أحيانا الإنسان لما يقطر في عينه يشعر بطعم ذلك في حلقه، في حلقه. عليه العلماء اختلفوا هل قطرة العين تفطر أم لا. الصحيح بأن قطرة العين لا تفطر، وكذلك استعمال الكحول والمراهم في العين كلها لا تفطر. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصح عنه أنه نهى عن الكحول مع وجوده وكثرة استعماله للجنسين في عصره للنساء والرجال، وهو مما عمت به البلوى على تعبيرات الفقهاء، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل للصائم مع توفر الدواعي، وجود المقتضي توفر الدواعي للنقل ووجود المقتضي أيضا، فدل هذا على أن الكحل لا يفطر. وكثير من الناس الذين يكتحلون حينما يبصقون يخرج إيش؟ الكحل، يخرج كحل، دلالة على أن الكحل يصل الحلق. عليه فإن الكحل والقطرة والمراهم في العين هذه كلها لا تفطر، لا تفطر. مسألة أخذ حبة الذبحة الصدرية لمرضى القلب، أسأل الله أن يعافي جميع المسلمين. وهذه الحبة معروفة، حبة صغيرة توضع تحت اللسان، والمنطقة التي تحت اللسان هي من أكثر المناطق تشربا للمواد العلاجية. ولذلك الآن ينصحون مرضى القلب أن يضع الحبة تحت لسانه. لماذا؟ حتى تذوب وتذهب إلى الشرايين مباشرة، بخلاف أكلها أو بلعها أو مضغها مثلا. فهل هذه الحبة تفطر أم لا؟ الجواب لا. بالنسبة للحبة، حبة يسمونها لمرضى القلب أو مرضى الذبحة الصدرية، هذه لا تفطر ولله الحمد والمنة. لماذا؟ أولا لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، هذا واحد. والأمر الثاني ليست هي جرم يدخل مع مجرى الطعام أو الشراب. والثالث أنها تذوب في منطقة لعابية وتذهب إلى الشرايين في غير منطقة المعدة. الأمر الآخر أن اليسير مما يدخل إلى الجوف معفو عنه، وذكرت لكم أنا قبل قليل الوضوء، المضمضة في الوضوء يبقى شيء من الماء في اللسان وفي الشفتين ويبقى مع اللعاب ويدخل، وهذا مما عفت عنه الشريعة، مما عفت عنه الشريعة. كذلك السواك بجميع نكهاته، يوجد الآن مساويك في جميع نكهات كثيرة، ما أحد يمنع منه. ولذلك الدخول مثل هذه الأجزاء اليسيرة لا تضر ولله الحمد والمن. مسألة القطرة في الأذن أو غسيل الأذن، هذه أيضا من المسائل المستجدة. هل الأذن مدخل إلى الجوف؟ الجواب لا، وإن كان فيه خلاف، وإن كان فيه خلاف. ولذلك استعمال المريض لمسألة القطرة أو مسألة غسول الأذن هذا كله لا يضر الصائم، لكن استثنى الفقهاء من كانت طبلة إذنه مشقوقة. قالوا فإذا كانت طبلة الإذن مشقوقة فإنه لا يستعمل القطرة ولا الماء إلا في الليل، وإذا اضطر إلى استعمالها فالاحتياط أن يقضي، الاحتياط أن يقضي. عندي مسألة علاج الأسنان والأضراس حال الصوم، هل التداوي في منطقة الأسنان وفي منطقة الأضراس مثلا سواء قلعا أو حشوة أو عمليات تؤثر على الصيام؟ الجواب لا، الجواب لا. فيجوز للصائم أن يقلع سنه أو ضرسه، ويجوز للصائم أن يحشو ضرسه أو سنه، ويجوز للصائم أيضا أن يعالج أسنانه ولو بعمليات جراحية مثل يعني إزالة الأعصاب أو شيء من هذا القبيل، أعصاب الأسنان وشيء من هذا القبيل. ويجوز أيضا له أن يركب السن المخلوع مثلا، ويجوز له أن يستعمل ما يعني كل ما يتعلق بعلاج الأسنان، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. لكن عندي مسألة وهي أثناء علاج المريض في أسنانه يضع الأطباء أنبوبة لشفط الماء المبرد لمسألة لآلة المعالج. تعرفون بأن الطبيب يستعمل آلة لحفر السن أو لحشو السن، فيستعملون مع هذه الآلة ماء يبرد على هذه الآلة ويبرد على منطقة الأسنان. فهل هذا الماء الذي يدخل الفم ويخرج عبر هذه الأنبوبة ممكن أنه يكون قد يعني ممكن أنه يحتمل بأن يدخل الجوف أو لا؟ الاحتمال وارد ولا لا؟ وارد. لكن دائما عندنا الأحكام ما تبنى على الشكوك والظنون، فإذا تيقن الشخص بأنه دخل إلى فمه شيء، إلى حلقه وجوفه، أفطر. أما إذا غلب على ظنه بأنه لم يدخل شيء وأنه كان حريص وحذر وهذا الماء الذي دخل يخرج مع هذه الأنبوبة، فصومه صحيح ولله الحمد والمنة. وأرجع وأكد على مسألة ذكرتها بأن الأفضل أنه يستعمل هذا في الليل، لكن يشكو بعض الناس يقول مواعيد الأسنان صعبة، يعني نأخذ بعد 6 أشهر 4 أشهر، صح ولا لا؟ كلكم هزيت رؤوسكم، ها سنونكم الشاخ، ها سنونك تمام، ها أنا قصدت المواعيد، ولذلك يقول أنا يعني يشكل علي المواعيد، فمضطر أني أذهب في هذا الوقت. إذن الجواب بأنه ليس بأس. أختم هذه المسائل حتى ترتاحون، لأن تململت شوي بعد. استعمال المراهم والمساحيق في منطقة الوجه أو الجسم، ويقاس على هذا أيضا، أو نذكر أيضا ما يتعلق بقضية استعمال المرأة للمكياج والمساحيق والمراهم، أو مثلا أحمر الشفاء أو غير ذلك. كل ما يستعمله الصائم استعمالا جلديا سطحيا فإنه لا يضر صومه، ولو وجد طعمه في لسانه أو في حلقه لا يضره، هذا هو القول الراجح. فاستعمال المراهم في الوجه مثل الفازلين وغير الفازلين مثلا، استعمال المساحيق المرأة، استعمال أحمر الشفاه، استعمال مرطب الشفاه لمن يعاني، استعمال أي شيء في منطقة الجسم، هذا كله لا يضر الصائم ولله الحمد. وهناك طبعا أدوات ومراهم كثيرة جدا يعني حديثة عند الناس، هذه مما لا بأس باستعمالها. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الغد نبدأ بأيضا مسائل كثيرة من المستجدات. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.